هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب أيضا بضيفي في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
بإمكانكم أيها الإخوة والأخوات أن تراسلونا على عنوان الإيميل وهو radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران قوم صندوق بريد 666. كما يمكنكم متابعة حلقات هذا البرنامج على شبكة الإنترنت وعنوان موقعنا arabic.irib.ir. فاصل ونعود إليكم من جديد. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
معنا في هذه الحلقة ثلاث رسائل وبكل منها سؤال واحد. الرسالة الأولى من الأخ أبو إسلام، ويقول: أخذت قرضا من إحدى الشركات المدنية أعيد بعد سنة على دفعات، وشرطوا عليه أرباحا مقدارها 13%، فهل هذا العمل يدخل في الربا؟ الرسالة الثانية من الأخت زينة، تقول: أنا كثيرة الوسواس في أمر ما، وهو أنني لا أعرف أن أضبط نفسي عن خروج الريح، وأنا لا أعلم إن كانت فعلا ريحا يجب الاعتناء بها أم لا، فماذا أفعل في هذه المسألة؟ وأما الرسالة الأخيرة فهي من الأخ مرتضى، يقول: هل يجوز عقد المتعة في جهاز التليفون أو الموبايل على البنت الباكر لمجرد الكلام بين الطرفين؟ الإجابة إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المستمعون. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في البداية نأخذ هذا السؤال ورسالة الأخ أبو إسلام، يقول: أخذت قرضا من إحدى الشركات المدنية أعيد بعد سنة على دفعات، وشرطوا عليه أرباحا مقدارها 13%، فهل هذا العمل يدخل في الربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة نعم، هذا هو الربا بعينه. هو اقترض من مؤسسة مدنية، يعني شركة مساهمة. طبعا عادة لا يعبرون مدنية هنا، يعبرون أهلية في الكتب الفقهية، يعني تعتمد في رأس مالها على المشاركة والمساهمة من الأشخاص، ليست حكومية. في مثل هذه الحالة نعم، هذا هو القرض الربوي بعينه، لأنه لم يشارك في تجارة، اقترض بصراحة ووضوح، وفي ضمن العقد اشترطوا عليه أن يسدد مع إضافة 13%، وهو قبل بالشرط وعقد معهم العقد على هذا الأساس، فهذا هو العقد الربوي المحرم المغلظ تحريمه في الشريعة المقدسة. طبعا لو كان من بنك حكومي هناك كلام آخر.
نعم، فلنقل من بنك حكومي ليست حكومة إسلامية.
الحقيقة هناك خللان في الحقيقة يحصلان. نعم. إذا كان من بنك حكومي وغير إسلامي. نعم. الخلل الأول هو: هل أن قاعدة الربا تجري في المعاملة بين المسلم وغير المسلم أو لا تجري؟ هنا الفقهاء على رأيين في هذه القضية.
حكومة مسلمة
أقول، يعني إذا كان في حكومة غير إسلامية.
لا هي انظروا حكومة لمسلمين ولكنها يعني لا
تطبق الشريعة الإسلامية،
لا تعمل بالشريعة الإسلامية.
يختلف الأمر، قد يكون ولكن يكون في أوروبا مثلا
ولكنهم مسلمون. لا نحن في الدول العربية،
في الدول العربية
فلنسمي
والإسلامية
الأسماء بمسمياتها.
نعم،
فلنسمي الأمور بمسمياتها.
نعم،
الآن نحن في دولة عربية والدولة دولة علمانية.
نعم،
ولكن طبعا الرئيس مسلم وكل الحكومة مسلمين والبلد مسلم في أغلبيته،
والبنك مقدرات الأمة الإسلامية في هذا البلد.
نعم
نعم،
وطبعا البنك لا يعني يحكم الشريعة في معاملته.
نعم،
في هذه الحالة ما العمل؟
في هذه الحالة يوجد خلل واحد، لا خللان.
فضل.
أنا كنت أتحدث عن خللين لأني كنت افترضت الدولة غير إسلامية. هنا يوجد خلل واحد، وهو أن هذه الأموال أموال الحكومة.
نعم،
أو خزينة الدولة أو مقدرات الأمة كما يقال.
نعم،
تعابير مختلفة والمعنى واحد.
مه.
هل هي ملك لجهة معينة هي الدولة أو بيت مال المسلمين أو إلى ما هنالك، وهذه الجهة محترمة المال أو لا، هي بحكم مجهول المالك؟ هذان رأيان فقهيان موجودان حتى بين الفقهاء المعاصرين. هناك رأي يقول بأن أموال الدولة مملوكة فنتعاطى معها كأنها أملاك الأشخاص المسلمين، في مثل هذه الحالة لا يجوز الاقتراض الربوي أيضا بشكل واضح وصريح. الفرض الثاني مقالة جماعة من الفقهاء وليسوا قليلين أيضا هؤلاء، هناك جملة من الفقهاء تقول بهذا المعنى حتى من المعاصرين أن أموال الدولة مطلقا حتى الدولة الإسلامية بحكم أموال مجهول المالك.
نعم،
فيجب مراجعة الحاكم الشرعي في مثل هذه الأمور. أقول في مثل هذه الأمور إذا اقترض من البنك والدولة علمانية كما أفضتم، في مثل هذه الحالة ما إلى ولاية هذا على الإقراض بالمعنى الصحيح للكلمة.
نعم،
وأساسا هذا المال إذا كان هذا الإنسان يستحقه وأذن له الحاكم الشرعي يملكه ولا يجب عليه تسديد مقابل.
جيد،
عنه من حيث المبدأ، فلا يصدق هنا بشكل دقيق القرض الشرعي إلا إذا كان الحاكم الشرعي هو الذي أقرضه، والمفروض أن الحاكم غير متصدي لهذه الدولة بحسب.
نعم،
فرضنا ليس كما في الجمهورية الإسلامية فإن فروع الحاكم الشرعي هم المتصدون. في مثل هذه الحالة يكون هذا المال يشكل انطباق عنوان القرض عليه، ولا يجب على الإنسان أن يسدد أساسا لهذه الدولة على هذا الرأي الفقهي.
هو سوف يسدد،
سوف يضطر للتسديد
طبعاً،
لأن الحكومة ستلاحقه
بالتأكيد
بعد ذلك، فيكون من باب الإجبار هو يسدد سواء أصل المال أو الزيادة على المال.
نعم،
في مثل هذه الحالة لا يعد هذا ربا بالمعنى الدقيق للكلمة.
طيب، الافتراض الثاني والذي تفضلتم بأن به خللين نرجو توضيحه بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
إذن في موضوع القرض وتفضلتم بأن هناك افتراضا فيه خللان قبل الفاصل، ما هو هذا الافتراض؟ يعني أن يكون البنك في دولة غير إسلامية، في دولة
حتى
غربية،
حتى السكان الذين هم فيها.
نعم،
غير مسلمين.
نعم،
غالبا يعني. وإلا لا توجد دولة لا يوجد فيها أي ساكن مسلم يعني.
نعم،
الجو العام في الحقيقة.
نعم،
وهي المسمات بدول الكفر. في مثل هذه الدول الحقيقة هناك خلل جديد يطرح نفسه.
نعم،
يزيد على البنوك الحكومية في الدول الإسلامية، وهو قاعدة أن حرمة الربا هل تشمل الربا بين المسلم والكافر أو لا تشمل الربا بين المسلم والكافر. هذا بحث طرحه الفقهاء، كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن الربا حرمته خاصة بالمسلمين، بين المسلمين لا يحرم الربا،
بين المسلم والمسلم.
أحسنتم.
نعم،
أما بين المسلم وغير المسلم ليس حرام. هذا ليس بعزيز أخي العزيز. ليش؟ لأنه بين الأب والابن، بين الزوج والزوجة.
نعم،
الربا موجود لكنه غير محرم.
نعم،
ولذلك قالت الرواية لا ربا بين الوالد والولد. الربا حقيقة موجود، لا ربا يعني لا حرمة للربا.
نعم،
لأن الربا هو كل قرض بزيادة مع شرط الزيادة. هنا بالنسبة للدول الغربية، أولا يكون نبحث أن هذه الدول مالكة أو غير مالكة.
جيد،
المشهور شهرة عظيمة أن هذه الدول غير مالكة. وهناك بعض الفقهاء
كيف غير مالكة؟ هي مالكة.
أحسنتم. لا يوجد عنوان اسمه الدولة غير الشرعية يملك، هذا المقصود أنها غير مالكة متسلطة. نعم
نعم،
الملكية بمعنى التسلط الخارجي، نعم هي متسلطة على المال
ولكن بدون حق،
ولديها أنظمة حفاظ على هذا المال قوية جدا أكثر من الدول الإسلامية. هذا ليس ملكية شرعية. عندما نتكلم هنا غير مالكة يعني غير مالكة فقهيا
نعم
وشرعا. في مثل هذه الحالة هذه الأموال سوف تكون عند المشهور بحكم أموال مجهول المالك، فيعود الكلام نفس الكلام السابق. وإذا بنينا على أنه لا ربا بين الكافر والمسلم فالقضية بعد أوضح، لكن نعم. أحكام البنوك معقدة، تفريعاتها متعددة، آراء الفقهاء فيها مختلفة. إذا أرادوا أن يبنوا على رأي من الآراء عليهم أن يرجعوا إلى فتوى المرجع الذي يقلدونه.
شكرا لكم سمعت الشيخ. الآن مع رسالة الأخت زينب وحول الوسواس. تقول أنا كثيرة الوسواس في أمر ما، وهو أنني لا أستطيع أن أضبط نفسي عن خروج الريح، ولا أعلم إن كانت فعلا ريحا يجب الاعتناء بها أم لا، فماذا أفعل في هذه المسألة؟
إذا كانت الأخت واقعا كما تصف هي لديها وسواس من هذا القبيل، فنحن مأمورون في الشريعة المقدسة أن لا نطيع إبليس اللعين، لأن الوسوسة تأتي من إبليس ولا تأتي من الرحمن. من جهة أخرى الوسواس عليه أن لا يعتني بما يحدث، حتى لو أوهمه إبليس أنه خرج منه الريح أو إلى آخره أو نام وهو يعرف نفسه، وسواس عليه أن لا يعتني
نعم.
في الشريعة، وعمله جائز وصحيح ومقبول إن شاء الله عند الله، حتى لو كان واقعا خرج الريح ما دام هو لم يتيقن بخروج الريح.
جيد.
على هذا الأساس الوسوسة ظاهرة مرضية، الآن لا يسعنا في نهاية البرنامج أن نطيل بالحديث عنها، ربما أيضا بقيت بعض الأسئلة مما تفضلتم به في بداية الحلقة. على هذا الأساس نقول للأخت أن تقلع عن هذا المعنى، وأحسن طريقة للإقلاع عن وسوسة إبليس ولجعل إبليس ييأس منها أن لا تعتني بمثل هذه الوساوس والشكوك. هي كانت متطهرة، تبني على أنه لم يخرج ريح وهي متطهرة وتمضي في أمرها إن شاء الله.
شكرا. الرسالة الأخيرة من الأخ مرتضى، يقول هل يجوز عقد المتعة في جهاز التليفون أو الموبايل على البنت الباكر لمجرد الكلام بين الطرفين؟
بالنسبة للعقد على البنت الباكر المشهور والمعروف عند فقهائنا لا أقل بنحو الاحتياط الوجوبي،
نعم،
أنه لا بد من استئذان ولي أمرها، سواء كان العقد لأجل العلاقة العاطفية والجنسية أو كان العقد لمجرد التحادث. أساسا أصل العقد عقد الزواج دائما أو منقطعا المشهور على سبيل الاحتياط الوجوبي أنه مشروط بإذن ولي أمرها، وهو الأب والجد من جهة الأب.
نعم
نعم، هناك بعض الفقهاء يقولون بأن عقد المتعة إذا لم يكن فيه علاقة جنسية خاصة وهو اللقاء الجنسي حينئذ لا يجب الاستئذان من ولي الأمر، لكن يبقى هذا الرأي رأي نادر بين فقهائنا العظام.
نعم.
مع احترامنا لهذا الرأي، على كل حال هذه مسألة مهمة وحساسة، لا يفرق في عقد النكاح على مستوى الاستئذان من الولي، لا يفرق أبدا بين الأهداف التي يبغيها الإنسان من وراء العقد. قد يبغي الإنسان هدفا لكن بعد أن يعقد يرى أن هذه حليلته وهي تميل إليها عاطفيا وهو نعم. يميل إليها، ربما تنتهي القضايا إلى حيث لم يكن ينوي ولم تكن هي تنوي أيضا.
جيد.
من باب أننا عقدنا والحمد لله، المهم في القضية هو مراعاة الشرائط الشرعية للعقد.
نعم.
هذا هو الأساس، واستئذان الولي لدى مشهور الفقهاء لا بد منه.
طيب يبقى الموضوع في الكيفية هنا، يعني إذا توفرت الشروط هل يجوز عقد الزواج، يعني سواء كان دائما أو مؤقتا؟
نعم.
عبر التليفون أو الموبايل مثلا.
من حيث المبدأ لا يوجد ما يمنع شرعا من العقد عبر التليفون، بشرط
نعم.
أن يكون هناك يقين لدى الطرفين أنه يعقد مع الطرف الذي يقصده.
نعم،
هذا لابد منه
طبعا،
سواء كان عبر وسائل حديثة يرى صورته أو هو أساسا يعرف صوته بحيث ليس لديه أدنى شك أن هذا الذي يكلمه هو فلان.
نعم.
وهذا كثيرا ما يحدث لدينا، عندما
هذا
أتكلم معكم أنا متيقن أنكم أنتم الذين تكلمونني.
نعم.
من باب أني طلبتكم في بيتكم أو طلبتكم برقمكم،
وأن صوتكم معروف لديكم سابقا،
معروف بشكل دقيق وجيد.
نعم.
لدينا في مثل هذه الحالة المباني الفقهية لا تمنع من العقد عبر التليفون؟ نعم، بعض الفقهاء ربما احتاط أن يكون العقد في مجلس واحد، يعني في محل واحد يجتمعان فيه، لكن لا يوجد شيء يدل على ذلك في ضمن الأدلة الشرعية بشكل واضح.
شكرا لكم سمعت الشيخ. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.